أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. وصل الكلام إلى بعض الشبهات التي أوردها بعض المتكلمين أو الباحثين على المعاد الجسماني، ونورد بعضا منها في هذا المقام، ونتعرض لردها، وسيتضح لدينا أن ردها بناء على ما هو عليه مسلك الحكمة المتعالية من تفسير للمعاد الجسماني، أن أصل الشبهات لا ترد أصلا. وقد تبين إذن بما سبق أن الأقوال التي صيغت حول المعاد بشكل عام وكيفيته، منها ما هو قول المتكلمين من أن المعاد جسماني، وقصد به المعنى الظاهر للجسمانية، وهو الذي يمكننا التعبير عنه الآن بأنه مادية المعاد، وكأن المعاد عندهم هو عبارة عن أرض جديدة وحياة أرضية جديدة، وكأن تصورهم للمعاد هو أن هذا البدن الذي له وزن والذي له هذا الطول وهذا العرض في هذه الحياة الدنيا، يوم القيامة يبعث في الحياة الدنيا بماديته في هذه النشأة. هذا تصوير المتكلمين للمعاد، بينما نجد أن الحكماء، وخاصة من حكماء الحكمة المتعالية، صوروا المعاد الجسماني بعد أن فرغوا من أن الجسم أعم من كونه ماديا، بل إن حقيقة الجسم تشمل الجسم البرزخي والجسم الأخروي، وإنما هي أجسام لنشآت متعددة. فليس المعاد الجسماني عبارة عن دنيا جديدة وأرض جديدة وأبدان مادية جديدة، ليس الأمر من هذا القبيل، بل إن هذا المعنى ممتنع أصلا على مباني الحكمة والفلسفة. وعلى أي حال، فصار واضحا الفرق بين قول المتكلمين بجسمانية المعاد وقول أهل الحكمة بجسمانية المعاد. ففي العمق المتكلمون يتصورون المعاد الجسماني بأنه معاد مادي، وأنها أبدان تتجدد في نفس هذه الحياة الأرضية، بينما أهل الحكمة يقولون بالمعاد الجسماني ولكن الأجسام متعددة بتعدد النشآت التي يردها الإنسان بعد الدنيا والنشأة الطبيعية، وتبدل الأجسام لا يقدح بحفظ الشخصية الواحدة للإنسان، لأننا كررنا كثيرا أن شيئية الشيء وشخصية الإنسان بنفسه لا ببدنه، بل إننا في نفس هذه الحياة الدنيا لا نعيش ببدن واحد، بل إن بدننا يتغير ويتبدل، بل هو عين التغير والتبدل على ما هو المحقق بالنسبة إلى الأبدان، وقد ذكرناه سابقا. فإذا اتضح الفرق بين مقولة المتكلمين حول جسمانية المعاد ومقولة أهل الحكمة حول جسمانيته، فإن الكلام يقع الآن حول بعض الشبهات التي ترد على جسمانية المعاد. الشبهة الأولى، وهي الشبهة المعروفة بشبهة الآكل والمأكول، وقد طرحنا هذه الشبهة على ما ببالي في بدايات بحث المعاد، وقد قلنا أنه قد طرحها أيضا بعض اللاهوتيين المسيحيين، طرحوا هذه القضية. هذه الشبهة تقريرها أن لو فرضنا وجود طائفة من الناس يتغذون على بدن إنسان، ولنفترض أن هؤلاء الناس هم من أكلة لحوم البشر. فلنفترض أن هناك قبيلة من القبائل تأكل لحوم البشر، وقد جاءها بعض البشر هاربين لنفترض وتوفوا عندهم، فأكل هؤلاء جثث هؤلاء. وفرضنا أن بدن أحد هؤلاء تشكل بالكامل من خلاصة أبدان الطائفة الأخرى، وبعبارة أوضح فلنفترض أن زيدا مثلا توفي، وجسد زيد تحلل وتحول جسد زيد إلى نطفة في بدن عمرو، والنطفة في بدن عمرو تطورت وتبدلت إلى أن صارت بالطرق الطبيعية إلى أن صارت إنسانا. فإن بدن هذا الإنسان مثلا الجديد نشأته وتطوره وتبدله وكبره مثلا قد نشأ من غذاء، حقيقة هذا الغذاء ترجع إلى بدن إنسان آخر. عندئذ فإننا نقول إن بدن الميت قد تبدل إلى غذاء، وهذا الغذاء قد تبدل إلى لحم ودم مثلا هو الذي تشكل منه بدن الإنسان الثاني. فعندئذ بدن الأول بالتغذي وتحلل الغذاء صار عين بدن الثاني. فلو فرضنا أن الثاني قد توفي، فالمعاد يوم المعاد سيختلط، إذ أن هذا الجسد الثاني الذي قد توفي هو عين الجسد الأول، ولكن هذا الجسد الأول كما قلنا انتقل بالتغذي إلى الجسد الثاني، فالجسد الثاني هو عين الجسد الأول. فإذا أراد الله أن يبعث زيدا وعمرا بعين أجسادهما، فكيف يبعثهما وجسدهما جسد واحد؟ هذا من الشبهات التي سميت في كتب المتكلمين بشبهة الآكل والمأكول، وقد طرحها بعضهم في كتبهم مثلا بما يلي، بمعنى أنه إن فرضنا أن الآكل مثلا من العصاة والمأكول من المؤمنين، فكيف نوفق بين استحقاق العذاب والثواب بين هذين البدنين اللذين آلا إلى بدن واحد بفعل الأكل والتحلل في بدن الآكل؟ فإذا هذه الشبهة تقول إن جسد زيد قد تغذى على جسد عمرو، فانتقل جسد عمرو إلى جسد زيد، بل صار هو جسد زيد بفعل التغذي وتحلل الغذاء في بدنه، فصارت نفس زيد ونفس عمرو ذات مادة واحدة وجسد واحد. فكيف يبعث الله عمرا وزيدا إن كان جسدهما واحدا، أحدهما كان في زمن والثاني صار في زمن آخر بفعل الانتقال بالأكل من جسد إلى جسد؟ هذه الشبهة وهذه الإشكالية التي تطرح حول المعاد الجسماني، نعم احتار المتكلمون في ردها، احتار المتكلمون في ردها، وقد تمسك بعض المتكلمين كي يدفعوا هذه الشبهة، لأننا كما قلنا المتكلمين المعاد عندهم معاد مادي، يعني يقولون هذا البدن الذي في القبر الآن الذي دفناه وكفناه هو بعينه يأتي، فكيف إذا كان هذا الجسد الذي دفناه في القبر هو عين جسد إنسان آخر بفعل الأكل وشبهة الآكل والمأكل؟ فتستحكم الشبهة على مبنى المتكلمين، فحاولوا رد هذه الشبهة ببعض الردود التي وصفت من قبل بعض الفلاسفة والمحققين بأن كلامهم في ردها كلام يدعو للسخرية. ومن الأمور التي أجابوا فيها أو من الأمور التي أجابوا بها على هذه الشبهة أي المتكلمين، أنهم تمسكوا برواية من روايات العامة. حاصل هذه الرواية التي تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه ومنه يركب. فتذكر هذه الرواية، وهذه الرواية موجودة في مصادر العامة، موجودة في مسند أحمد بن حنبل، ونقلها صاحب البحار في كتاب العدل والمعاد في باب إثبات الحشر وكيفيته، وذكرها أيضا كل أصحاب الصحاح الستة عند أهل العامة. وعلى أي حال، فهذه الرواية ظاهرها أنها تقول أن كل شيء من بدن الإنسان يبلو وتأكله الأرض إلا جزءا من بدنه هو الذي يسمى عجب الذنب. وسميت هذه الرواية برواية عجب الذنب، وفسرت في الطب عندهم بأن عجب الذنب هو عبارة عن آخر عظم من عظام العمود الفقري. هذا ما قاله أهل اللغة وأهل تفسير هذه الرواية. انطلاقا من هذه الرواية، قال بعض المتكلمين أن العظم الأخير من عظام العمود الفقري للإنسان لا يتفسخ ولا يبلو، وبالتالي فإنه يكفي لأن يتحقق بقاء بدن الإنسان، إذ لا يهضم في أي معدة فلا تجري عليه شبهة الآكل والمأكل. هذا قول بعض المتكلمين الذين تمسكوا برواية عجب الذنب، وهو آخر عظم من عظام العمود الفقري، ليقولوا أن هذا الجزء من الإنسان يبقى ولا يبلى، فنتمسك أن هذا الجزء الذي لا تجري عليه شبهة الآكل والمأكول، وهذا الذي يكفي لإثبات البعث الجسماني أي المعاد المادي عندهم. انطلاقا من تفسيرهم لهذا الأمر، فإنه أورد عليهم إشكالات عديدة، فقالوا مثلا في الرد على إشكالاتهم: إن الروايات ظاهرة في أن كل البدن بعينه يبعث، فتمسككم برواية عجب الذنب لا يكفي لإثبات معاد الجسد كله، فكل الجسد صار جسدا آخر، فإن لم يجري إشكال شبهة الآكل والمأكل في عجب الذنب فإنه يجري في كل البدن ما سواه. فبالتالي إننا على مبناكم لا نقبل بهذا الأمر. ولكن إذا دققنا إخواني الأعزاء في مبنى صدر المتألهين، فإن أصل شبهة الآكل والمأكول لا ترد، لا ترد شبهة الآكل والمأكول، لأنه بناء على ما قدمنا من تعريف البدن وأن النفس تتطور وتتبدل بفعل الحركة الجوهرية من نشأة الملك والدنيا إلى نشأة البرزخ إلى نشأة الآخرة، وفي كل نشأة لها بدن مناسب لبدنها لنشأتها. فبناء على ما قدمنا من تعريف البدن وأصالة النفس مقابل البدن في تحقيق الشخصية الإنسانية وهويتها، يرتفع الإشكال من رأس، لأن الشخصية الباقية هي بالنفس لا بالبدن، والمعاقب أو المثاب هو النفس لا البدن. فتبدل خصوصيات البدن في البرزخ وفي الآخرة لا يضر ببقاء شخصية البدن وشخصية الإنسان، لأن الإنسان باق بنفسه وإن تبدلت أبدانه. فنقول إن بدن الإنسان ليس عين البدن الذي دفناه حتى ترد شبهة الآكل والمأكول، بل إن الإنسان إذا مات تلبس ببدنه البرزخي وتلبس ببدنه الأخروي، والبعث ليس بعثا لهذا البدن المادي حتى ترد شبهة الآكل والمأكول. فإن هذه الشبهة تندفع بسهولة على مسلك الصدر المتألهين، وذلك أننا قلنا واستفدنا من ما قدم صدر المتألهين من أصول أن المعاد لا يتحقق بالأجزاء المتفسخة من هذا البدن الذي كفناه ودفناه، بل إن الذي يحشر هو النفس ببدن ما مناسب لنشأة المعاد. نعم، القائلون بالمعاد على حد فهم العامة والمتكلمين يتعين عليهم الإجابة عن هذه الشبهة. هذا بالنسبة إلى القول الأول أو الشبهة الأولى. والإمام الخميني قدس سره في أبحاثه الفلسفية عندما جاء إلى شبهة الآكل والمأكول، قال إن هذه الشبهة أصلا لا ترد على مبنى الأخوند صدر المتألهين. وذكر المتكلمين والذين يقولون بمادية المعاد لا جسمانيته كما حققنا، أنهم ذكروا أمورا غريبة. هذا كلام الإمام، حيث قال إن هؤلاء ذكروا أمورا غريبة من قبيل وجود ذرة من البدن اسمها عجب الذنب، وهذه الذرة لا تتحلل أبدا وتبقى إلى حين الحشر. إلى أن قال الإمام قدس سره: ولم يعلم من كلام هؤلاء أن الإنسان هل هو عبارة عن تلك الذرة في الموجودة في نهاية العمود الفقري، تمام الإنسان هو هذه الذرة أم لا. فقال الإمام: والأولى الإعراض عن هذه التقولات وعدم الاعتناء بها أصلا، لأنها كما هو واضح لا تنسجم لا مع العقل ولا مع النقل. طبعا لا نقول مع النقل مطلقا، لا تنسجم مع بعض الآيات القرآنية وبعض النقولات القرآنية. هذا بالنسبة إلى الشبهة الأولى، وهي أهم الشبهات، وهي شبهة الآكل والمأكل. الشبهة الثانية التي تطرح عادة في مسألة المعاد الجسماني هي الشبهة التي يمكن تقريرها تحت عنوان شحة المواد وعدم كفاية المواد اللازمة للإحياء المجدد. وهذه الشبهة أيضا واضحة الضعف. أصحاب هذه الشبهة يقولون أن المعاد هو خلق وإعادة خلق لهذه الأبدان المادية، هكذا فسروا المعاد الجسماني، بأن المعاد إعادة خلق للأبدان لجميع النفوس الإنسانية منذ آدم إلى قيام يوم الدين. فعشرات المليارات ومئات المليارات ولعله أكثر من ذلك أيضا، فإنه يوجد أعداد غفيرة من النفوس قد تركت أبدانها، فإذا قامت القيامة الكبرى فإن هذه الأبدان ستبعث. فكيف تكفي مادة الأرض وغذاء الأرض وتربة الأرض لبعث هؤلاء المليارات من البشر؟ فإنه في كل حقبة زمانية قد عاش في الأرض مقدار من البشر، فكيف تكفي الأرض وكيف تتسع الأرض لقيامة كبرى يوجد فيها كل من خلقهم الله منذ بداية البشرية إلى نهايتها؟ فإن الأرض غير قابلة لأن تسعى لهذه الجموع الغفيرة، مضافا إلى نفوس الحيوانات، فإنه قد ثبت أن بعض الحيوانات لها حشر أيضا، فإن هذه الشبهة تقريرها أن المواد الموجودة في الأرض لا تكفي لتأمين هذا العدد الهائل من الأبدان المراد حشرها في المعاد الجسماني. وكي لا نطيل الكلام كثيرا، فإن هذه الشبهة كما هو واضح لا ترد أصلا على ما اختاره الأخند صدر المتألهين من الجسمانية المعاد، فإن المعاد عنده ليس هو بهذا البدن المادي الذي هو أصلا عين الحركة والتبدل، بل إن حقيقة المعاد الجسماني عنده إنما هو عبارة عن تشكل النفس في النشآت التي تنتقل إليها بعد الموت بجسم ما، وإنما هذه الشبهة ترد على القائلين والمفسرين للمعاد بأنه عبارة عن أرض جديدة هي نفس هذه الأرض المادية. أما إن فسرنا المعاد أنه عبارة، أن جسمانية المعاد عبارة عن نشأة جديدة غير النشأة الأرضية تكون للنفس فيها جسم غير الجسم الذي كانت عليه النفس في هذه الحياة الدنيا، بل إن جسمها مناسب لتلك النشأة، فإن هذا الإشكال من أساسه لا يرد، وإن هذا الإشكال من الخلط بين الجسمانية المعاد وماديته. هذا مضافا إلى أنه إذا دققنا النظر في هذه الشبهة نجدها أصلا لا توافق مسلك الحكماء في معرفة أصل البدن، لأن البدن كما قلنا هو في حركة جوهرية، فالبدن ليس له شخصية واحدة نقول هذا البدن سيحيا، فإنك إذا أشرت إلى هذا البدن في النشأة الدنيا تبدل بالحركة الجوهرية، لأن البدن لا يبقى على حال كما بينا سالفا، وعليه تكون النفس هي التي تتشكل بجسم في كل نشأة تمر بها، بحيث إن من يرى النفس في النشأة اللاحقة يقول عنها أنها نفس ذاك الجسم الذي رأيناه في النشأة السابقة، فلا مجال لهذه الشبهة على مسلك صدر المتألهين كما هو واضح. الشبهة الثالثة التي ترد أيضا هي الشبهة التي ترد حول مكان الجنة والنار، وأيضا هذه الشبهة قد حيرت المتكلمين كما هو ظاهر فيما نقل عنهم وفي كلماتهم، وهي من أقوى الشبهات في باب المعاد الجسماني، وهو السؤال عن مكان الجنة والنار. فالمنكرون للمعاد الجسماني يسألون أين يقع مكان الجنة والنار؟ أنتم أيها القائلون بجسمانية المعاد قولوا لنا، إن كان المعاد لهذا الجسد ولهذا الجسم فلا بد من مكان يكون فيه في الجنة أو في النار، فللجنة مكان وللنار مكان، فأين هو مكان الجنة والنار؟ هل هما على وجه الأرض؟ فلما لا نرى أثرا لهما؟ وإن كانتا بين طبقات السماوات يلزمنا القول بأنه يوجد أرض غير هذه الأرض، أو يوجد مكان يذهب إليه الأجساد وتذهب إليه الأجساد، وهو غير واضح في النصوص الدينية وغيرها من نصوص المعاد. ما هو قولكم أيها القائلون بجسمانية المعاد عن مكان الجنة والنار؟ فكما نعلم أن هذا الجسم لو كان في بستان وهو متحيز يحتاج إلى مكان، فلا بد من وجود مكان للجنة والنار، لأنها هي الموطن الذي سينتهي إليه الإنسان في نهاية أمره. وقد حار المتكلمون في حل هذه الشبهة وأمثالها، وكذلك وجدت بعض الروايات أيضا التي تحيرهم وبعض الآيات، لأن بعض الآيات مثلا قالت وجنة عرضها السماوات والأرض وغيرها من الآيات القرآنية التي تصف المكان للجنة والنار بوصف لا يستطيعون من خلاله الإجابة عن مكان وجود النار إلى جانب الجنة. فإذا كان هذا العالم الجنة هي عرضه عرض السماوات والأرض، فأين النار؟ وعلى أي حال فالشبهة قوية على مبنى المتكلمين الذين تبنوا أن عالم الجنة والنار هو من جنس هذا العالم المادي وفي عرض مرتبته الوجودية. أما بناء على ما ذهبنا إليه في حقيقة المعاد الجسماني وفي حقيقة جسمانية النشآت للنفس الإنسانية، فنقول إن حقيقة المكان للجنة والنار لا يرد، لأن الجنة والنار ليستا من سنخ هذا العالم، فالسؤال من أصله باطل، لأن العالم الذي فيه الجنة والنار وإن اشتمل على الجسمانية وإن كان الإنسان بجسمه يحشر في الجنة والنار، ولكن جسمانيته لا تعني ماديته وأنه من سنخ هذا العالم، فهو ليس ككتلة من عالم الطبيعة وليس من الأمور المادية في شيء. وعليه فإن عالم الآخرة الذي فيه الجنة والنار ليس أمرا ماديا كما هو واضح على ما ذهبنا إليه من تفسير المعاد الجسماني والبرزخ الجسماني. وعلى أي حال فإننا يجب أن نتحرز من التصورات الباطلة التي قد تكون موجودة عند بعض العوام حول المعاد الجسماني والجسم الأخروي، فإن الأبدان البرزخية والأبدان الأخروية ليست عبارة عن قوالب جاهزة أعدها الله سبحانه وتعالى من قبل وجعلها في مخزن اسمه عالم البرزخ كما يفعل صناع آنية الفخار مثلا، ومن ثم إذا خرجت الروح من البدن المادي يصار بها وتوضع في هذا القالب المعد لها. ليس الأمر كذلك، الأمر إنما هو من قبيل أن النفس في حركتها في ورودها لكل نشأة النشأة تتخذ لها جسما مناسب لهذه النشأة، فليس الجسم كالقالب المعد الذي ينتظر النفس حتى تموت لكي تكون فيه. هذا الأمر من التصورات التي ينبغي أن نتحرز منها ونتنبه من أن تكون هي تصوراتنا حول جسمانية المعاد، كالمثال الذي طرحناه سابقا حول الماء وكيف أن الماء يتخذ أجسادا متعددة بفعل تبدل النشآت التي كان عليها. نكتفي بهذه الشبهات التي طرحت في كلماتهم والتي احتاروا في الرد عليها، وتقريبا كما وجدنا أن كل الشبهات التي أوردت على المعاد الجسماني إنما أوردت عليه لأنهم فسروا المعاد الجسماني بأنه معاد مادي، وكأن المعاد هو تجديد لهذه الأرض، وأن هذه الأرض بنفسها هي صحراء المحشر، أو بنفسها هي عبارة عن الأرض التي يعاد الإنسان إليها، والحقيقة ليست بهذا الأمر. ولم نتعرض لكثير من الإشكالات الفلسفية والبرهانية التي ترد على القول بمادية المعاد، إذ ترد عليه إشكالات عميقة وكبيرة جدا. ونكتفي بهذه الشبهات، وأما في الدروس اللاحقة فنتعرض لعدة أمور، منها إبطال التناسخ، ومنها إبطال تعطيل النفس، وغيرها من الأمور التي سنذكرها تباعا إن شاء الله تعالى. وإلى الآن نكون قد أنهينا إثبات المعاد الجسماني وحقيقة المعاد الجسماني وتصورنا السليم للمعاد الجسماني ودفع الشبهات التي ترد حول المعاد الجسماني، ومن ثم ننتقل بعد ذلك إلى بعض التصورات الباطلة عن المعاد الذي سيأتي شرحه إن شاء الله لاحقا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.